أجركم وسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في السنوات الماضية، في ليالي عديدة، أيضا في أكثر من مناسبة، سواء أنا وإخواني كنا نتكلم عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام أو حركة الإمام الحسين عليه السلام وما يتعلق بتلك المرحلة بالتحديد. ومن جملة ما كنا نقول أن الحسين عليه السلام شخص من خلال الوقائع والمعطيات والأهداف والنوايا والخلفيات وما يجري في تلك المرحلة، خصوصا مع تسلم يزيد بن معاوية للسلطة، أن هناك تحديات وتهديدات وأخطارا وجودية وخطيرة تواجه مجموعة عناوين. العنوان الأول هو نفس الإسلام، يعني الإسلام في خطر كدين، كرسالة، كتعاليم، كقيم. ولذلك يقول حسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام. إذا كان يزيد هو الذي سيتولى أمور المسلمين ويحكم هذه الأمة ويدير شؤونها، والخطر الثاني هو على الكيان الإسلامي، على كيان المجتمع الإسلامي الفتي والناشئ والجديد، والذي أقيم على مفاهيم جديدة وتقاليد جديدة وثقافة جديدة. الإمام حسين عليه السلام شخص بأنه السكوت عن أن بيعة يزيد أو أن السكوت على سلطان يزيد وحكم يزيد سوف يعود الإسلام كدين والأمة الإسلامية، الكيان الإسلامي، إلى خطر بهذا المستوى. ولذلك هو تجاوز كل الحسابات وكل الاعتبارات وكل الأصول والقواعد السياسية والأمنية والعسكرية والثورية والاجتماعية وقام بهذه الحركة. في التشخيص في ذلك الوقت أن يزيد كقائد في المشروع السفياني الأموي، نعم كان يستهدف إزالة الإسلام، بل إزالة أي ذكر لنبي الإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريدون إعادة الأمة إلى الجاهلية الأولى، إلى مفاهيم الجاهلية وتعاليم الجاهلية وقيم الجاهلية، وعملوا على ذلك، وعملوا على تحريف الإسلام وتزوير الإسلام وتشويه الإسلام وإدخال ما ليس من الإسلام في الإسلام، سواء على المستوى العقائدي أو على المستوى الأحكام الشرعية ومشاكل. وأيضا كان يريد لهذه الأمة أن يضرب مسيجها الاجتماعي والأسس التي قام عليها المجتمع الجديد، أسس أن لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأن أفضلكم عند الله أتقاكم، ليعيدوا إحياء مسألة العرب والعجم والعرب والموالي، وأيضا في الدائرة العربية التقسيم القديم القيسي واليماني والقرشي وغير القرشي والصراعات القبلية، لأنه في ظل مجتمع متصارع قبليا يمكن للملك العضوض الذي أسس له بنو أمية واستمر معهم ومع بني العباس أن يستمر وأن يقوم وأن يدوم. وهذا يعني إدخال مجتمع نصف الأسس التي أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعه الإسلامي على أساسها، وإدخال مجتمع الإسلامي في صراعات كتلك التي كانت في الجاهلية ذات طابع عشائري وقبائلي وعرقي ومشاكل، وتكون الحكومة هي التي تسيطر على الجميع، وعملوا أيضا على نشر الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي ومشاكل. حركة الإمام حسين عليه السلام استطاعت أن توجه ضربة قاسية جدا لهذا المشروع، وأن تحفظ الإسلام وأن تحفظ كيان المسلمين بالتفصيل الذي كنا نتحدث عنه بالمناسبات المختلفة. أنا فقط أردت أن أذكر هذا الأمر كمقدمة لأقول عندما يكون الإسلام في خطر وكيان الأمة في خطر يصبح المطلوب موقفا حسينيا، موقفا بهذا المستوى من التحدي، بهذا المستوى من الاستعداد للتضحية، بهذا المستوى من الفداء، وبهذا المستوى من الثبات والعزم والإرادة والحماسة. ما نعيشه في هذه الأيام في عالمنا الإسلامي وفي منطقتنا بالتحديد على ضوء المستجدات التي حصلت في السنوات الأخيرة، ونمو وتنامي وسيطرة التيار الذي نسميه بالتيار التكفيري على مساحات واسعة في بعض البلدان العربية والإسلامية، وممارسته لكل هذه المصائب والفجائع والفضائح التي نشاهدها صباح مساء ونسمع بها صباح مساء، يجعلنا مدعوين أو يدعونا لأن نقف بشجاعة وأيضا بوضوح لنحدد طبيعة الأخطار الذي يمثلها سيطرة التيار التكفيري على بلد عربي أو إسلامي هنا أو هناك أو على أكثر من بلد. أيها الإخوة والأخوات، بكل بساطة، أنا حتشوفوا حديثي سهل وبسيط واستدلالاته أيضا بسيطة، وسأبتعد مثل العادة عن أي مصطلحات علمية معقدة ومشاكل. بكل بساطة، نعم نستطيع أن نقول اليوم أن هذه الأخطار هي أخطار مشابهة لسنة 60 و61 الهجرة. أولا، الخطر على الإسلام كدين، كرسالة، كقيم، كمفاهيم التي يشكلها هذا التيار. وين؟ يعني خلي أقدم دليل أنه في خطر حقيقي. أولا، في خطاب هذا التيار هو ينسب نفسه الإسلام وينسب نفسه القرآن، وكما ورد في بعض الروايات في النبوءات عن هذا الزمن أن هؤلاء حفظت قرآن، يحفظون القرآن ويستدلون به وبآياته، ومع هذا في الخطاب العام. أيضا أثناء الممارسة تجده عندما يقتحم أو يذبح أو يقتل أو يمارس أي من هذه الفجائع التي يمارسها، ثم في خطابه يستدل في نفس المشهد أو نفس اللي بينزل على التلفزيون أو على الانترنت، يستدل قال الله تعالى كذا وكذا، قال الله تعالى كذا وكذا. طبعا هم لديهم مشكلة في فهم الآيات القرآنية، وهم يتبعون ما تشابه ويخطئون في فهم القرآن وفي تفسير القرآن، وهذا طبعا بحث علمي لحاله الآن لا يساعد عليه سياق الخطاب، لكن شاهد أنه مع كل شيء بيعملوا بيجي بيستدل لك بالآيات القرآنية. أو بيستدل بأحاديث مكذوبة وموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بالله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا. يعني هو لا ينسب الجريمة التي يرتكبها إلى المفكر أو إلى العالم أو إلى الشيخ أو إلى الأستاذ أو إلى الجهة التي يتبعها ويمشي خلفها في هذا السلوك وفي هذا المنهج، وإنما يريد أن ينسب ذلك مباشرة إلى كتاب الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا كتير خطير، معناته شو بده يقول؟ مع الاقتران الذهني اللي بيصير، حادثة ما حادثة ما حادثة، يوم اثنين ثلاثة، سنة سنتين ثلاثة، إذن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. مو أنه هذا مثلا منهج منحرف، منهج خاطئ، لا يمت إلى الإسلام بصلة، لا. ولذلك بدأنا نسمع في بعض الأماكن في الغرب وحتى في المنطقة عندنا من يقول لا، هذا الموضوع مو موضوع أن والله في مذاهب في الإسلام وتنوع بالإسلام واجتهادات بالإسلام واتجاهات فكرية متعددة في الإسلام، لا، هذا هو الإسلام، هذا هو دينكم وهذا هو قرآنكم وهذا هو نبيكم. وهذا طبعا خطير جدا، خطير جدا. طيب، مع الوقت أيضا هذا سيؤدي إلى تركيز هذا الفهم الظالم للإسلام وهذا الفهم الخاطئ للإسلام ولكتاب وقرآن الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أستطيع بكل جرأة أن أقول أن ما يجري اليوم هو أكبر تشويه للإسلام في التاريخ، بكل صراحة. أولا لأن طبيعة الأحداث التي تجري الآن قل نظيرها في التاريخ، إن كان لها نظير ويبدو لها في بعض الأماكن نظائر. ولكن للسبب الثاني، وهو أنه نحن اليوم بزمن هذا موجود وسائل الاتصال، وسائل الإعلام، وسائل التي توصل المشهد أو الصورة أو الصوت أو الكلمة إلى كل بيت في العالم، إلى كل أذن في العالم. في الماضي في مئات السنين يمكن حصلت فجائع كثيرة، ولكن لم تصل بالصورة ولا بالصوت ولا بالدقة ولا بالتفصيل، ووصلت بعد حدوثها بأزمنة طويلة جدا. أما الآن لا، بث مباشر اليوم، اليوم الذبح بث مباشر، والمجازر الجماعية بث مباشر، والارتكابات المختلفة والمتنوعة موجودة بالصورة والصوت. وأنتم تعرفون أن هذا أشد تأثيرا في العقول والقلوب والمشاعر حتى من النقل الشفهي أو الكتبي. ولذلك نعم، ما يجري اليوم هو أخطر ما تعرض له الإسلام على مستوى الإساءة لقيمه ولتعاليمه ولفكره ولسمعته. نتيجة التي يؤدي إليها هذا السلوك، أولا إبعاد غير المسلمين عن الإسلام. اليوم في كثير من بلدان العالم في ناس لا يتبعون أي دين، ولأسباب من الفراغ الفكري أو العقائدي أو الروحي أو المعنوي يتعرفون على الإسلام ويؤمنون بالإسلام. هناك عبدة أوثان في العالم، هناك عقائد وأشكال مختلفة، كثير من هؤلاء اليوم يقبلون الإسلام، يقبلون على الإسلام في كل أنحاء العالم. ماذا يجري الآن؟ الآن يقدم النموذج الذي يراد أن يقال هذا هو الإسلام، بل هذا هو الإسلام الصحيح وهذا هو الإسلام السليم، لأنهم عندهم إصرار على هذه الأدبيات، الصحيح والسليم والسوي وإلى آخره. طيب هذا اللي بيشوف هذه المشاهد هذا هو الإسلام، في أمان الله أصلا ما بيكون عنده أي استعداد حتى ليناقش أو يقترب أو يبحث أو يسأل. ثانيا إبعاد غير المسلمين عن المسلمين، لأنه بهذه الطريقة عم يقدم المسلمون كجماعة متوحشة مجرمة متعطشة للدماء لا يمكن أن تتعايش مع أي إنسان آخر، وهذا بطبيعة الحال يعرض المسلمين كجاليات وجماعات وشعوب في كل أنحاء العالم إلى مخاطر العزلة وإلى مخاطر العداء ومشاعر العداء. ثالثا أيضا وهو خطير جدا، وهو إبعاد نفس المسلمين عن الإسلام. كثير من المسلمين الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل، ثم تأتي كل وسائل الإعلام لتقول لهم هذا هو الإسلام، وهذا هو هؤلاء هم شيوخ الإسلام وعلماء الإسلام ومجاهدو الإسلام وذبحوا الإسلام. كثير من هؤلاء المسلمين سيقولون بس نحن ما لنا شغل بهذا الدين، ما لنا شغل بهذا الإسلام. ولذلك الآن يوجد بدايات، أنا ما بدي أكبر الموضوع، لكن في أكثر من بلد عربي، حتى في داخل السعودية، في مصر، في أماكن أخرى، هناك بدايات إلحاد، وهناك حديث عن موجة إلحاد. ليه؟ لأنه سوف تصل النوبة إلى التشكيك بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهل هو نبي من الله أو ليس نبيا من الله، وصولا إلى التشكيك بالله ووجوده أساسا. يعني هذا بالتعبير العامي البسيط لما نقول حيكفر الناس بالإسلام، هو هذا. الآن توجد بدايات لهذا الأمر في أماكن عديدة. أنا لا أريد أن أتحدث عن تيار أو ظاهرة كبيرة، ولكن من باب الاحتياط، وإن كان يوجد معلومات تتحدث عن ذلك، ولكن من باب الاحتياط أقول هناك بدايات خطرة. وصولا إلى أنه حتى المؤمنين بالإسلام والمتدينين بالإسلام بيجي وقت نتيجة هيدا التكرار على مدى أشهر وسنين، مثلا بيقصف الله أكبر، بيدبح الله أكبر، بيعمل العمايل تبعه الله أكبر، شوي شوي أنت بتصير يعني بدهم يوصلوا الناس لمحل بس يسمعوا الله أكبر يعني شو في، يعني في قتل، في ذبح، في مصيبة عم بتحل في بلاد في الناس، في بلاد العرب، في بلاد المسلمين. وصولا إلى الإساءة لكل الفكر الإسلامي والأدبيات الإسلامية والشعارات الإسلامية والتقاليد الإسلامية، وبصير الحجاب والعباية يعني مظهر لي كذا وكذا من ما أساو إليه، بصير اللحية مظهر الإساءة، كلمة الجهاد تصبح كلمة منفرة، كلمة الشهادة تصبح كلمة منفرة. أليس هذا خطر على الإسلام؟ شو الإسلام؟ الإسلام هو هاي المفاهيم، هاي التعاليم، هاي القيم، هاي العادات، هاي التقاليد. هذا أولا في التهديد للإسلام. لما نجي للتهديد للكيان العام للأمة، نعم الآن هم يهددون هذا الكيان العام للأمة، هم يمزقون هذه الأمة، يفرقونها، يستبيحون دماءها وأموالها وأعراضها ومقدساتها ومساجدها وكنائس جزء آخر منها، وكل شيء اسمه آثار تاريخية، وكل شيء اسمه يمت إلى التاريخ بصلة، وكل شيء اسمه أضرحة، وكل شيء اسمه، هذا كله ما له مكان. المشهد العام الذي يقدمه هذا مشهد تمزيق وتدمير وصراعات دامية. هلا طلعوا بكل المنطقة، بكل المنطقة هنا صراع دامي، هنا صراع دامي، هنا صراع دامي، هنا. لماذا هذا؟ لماذا وصلنا إلى هذا المكان اللي الناس ما بتقدر تحكي مع بعض ولا تتحاور مع بعض ولا تجد حل سياسي مع بعض ولا تجد أي صيغة للتلاقي مع بعض؟ شو السبب؟ طبعا في أسباب متعددة، لكن من أهم الأسباب ومن أول الأسباب أنه ركبت قوى وتيارات في منطقتنا هي ليست جاهزة لا لحوار ولا لنقاش، وهي تملك الحقيقة المطلقة، وهي تنظر إلى الآخر هذه النظرة السلبية الحادة الحاسمة النهائية اللي حكي عنها بعد شوي. هذا هو. طيب إذا جينا بعد هذا المقطع الأول، بالمقطع الأول خليني أخذ نتيجة وأقول أنه نعم ما يجري في المنطقة الآن وفي العالم هو تهديد الإسلام كدين، وهو تهديد للأمة والمجتمعات الإسلامية ككيان. طيب، بدنا نجي نواجه هذا التيار وهذه الظاهرة. الصحيح القول، هذا بينقال أحيانا بالعالم أو على المنابر، أحيانا بينقال كواقع وحقيقة، ولكن أحيانا بينقال للتهرب من المسؤولية وتكبير الحجر، أنه نحن يجب أن لا نكتفي بمعالجة النتائج وأنما يجب أن نعالج الأسباب. هذا صحيح، هذا اللي بدي أحكي عنه الليلة، أنه يجب أن نعالج الأسباب، أسباب نشوء هذه التيارات والقوى التكفيرية في العالم الإسلامي بل في غير العالم الإسلامي أيضا. ما هو السبب؟ طبعا البعض بيجي بيقول لك هناك أسباب سياسية، وضع الأنظمة والحكام وأداء الحكام والأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والفقر والبطالة، وبعدين هيمنة إسرائيل واحتلالها لفلسطين المحتلة وإهانتها لكرامة الأمة منذ أكثر من 60 عاما وكذا. طبعا قد تكون هذه من الأسباب، قد تكون، أنا لا أنكر ذلك. وإن كان بحب أقول ملاحظة أولية سريعة، أنه يبدو موضوع احتلال إسرائيل لفلسطين ما إلى خصة بكل هذا الموضوع، بدليل أن أتباع وقادة هذه التيارات التكفيرية لا تعنيها فلسطين ولا القدس ولا الصراع مع إسرائيل شيئا على الإطلاق، ولم تخط معركة مع المشروع الصهيوني أو العدو الصهيوني في يوم من الأيام. الدليل أنه لا، مو رد فعل على احتلال اليهود، على احتلال الصهاينة، حتى ما يقولوا معاداة السامية، على احتلال الصهاينة لفلسطين، لا. حتى الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ممكن واحد يناقش فيها، نعم هي هيئة الظروف، يعني إذا بدنا نكون واقعيين هي أعطت الظروف أو الحجج أو الذرائع، ولكن السبب الحقيقي مش هون. خلينا نجي في ليلة حسينية نصدح بالحق، وإن كان هذا الحق الذي أقوله ويقوله غيري سيزعج كثيرين، لكن نحن اليوم محتاجين أن نسمي الأشياء بأسمائها، لأنه في زمن الفتنة الكبرى واشتباه الحق بالباطل، مسؤولية الجميع أن يقولوا للباطل هذا باطل وللحق هذا حق. السبب بالدرجة الأولى لا، هو سبب فكري ثقافي عقائدي، يعني بتعبير آخر نحكي دغري بندخل على التفصيل، أنه منذ 200 سنة أو أكثر شوي، 300 سنة لليوم، نشأ اتجاه جديد ومذهب جديد وتيار فكري جديد في المنطقة العربية. هذا التيار الفكري قدر له فيما بعد أن تتوفر له إمكانات حكومية، ومنذ 100 سنة هذا التيار الفكري يعمل لتعزيزه وتقويته ونشر أفكاره ومفاهيمه في كل أنحاء العالم، في العالم الإسلامي وفي كل أنحاء العالم. طبعا قدمت له، أنشئت له مدارس وكليات ومعاهد وجامعات في كل أنحاء العالم، قدمت له تسهيلات قانونية وسياسية وإدارية في كل أنحاء العالم، أسست له مراكز دراسات وعقدت لنشره مؤتمرات طوال 100 سنة في كل أنحاء العالم، أنفقت وأسست له، خلي المال للآخر، صحف ودور نشر ومجلات ووسائل إعلام، وصولا إلى الفضائيات وإلى مواقع الأنترنت في كل أنحاء العالم، أنفقت من أجل نشر هذا الفكر 10 أو 100 مليارات دولارات خلال 100 سنة في كل أنحاء العالم. من هون بلشت القصة، ما نروح نتخبى ونقول والله هون في حاكم ما بعرف شو، هون في نظام ما بعرف شو، هون في حكومة، هون في وضع اقتصادي، هاي ظروف ساعدت، لكن أصل المشكلة بلشت من هون. هذا الفكر عشو بيعتمد؟ يعتمد على تكفير كل من سواه، واستباحة، وبالتالي استباحة دماء وأموال وأعراض كل أولئك الذين كفرهم. هذا هو، هذه المشكلة. طيب، بل هذا التيار اعتمد منهج تكفيري يكفر الناس ويكفر عموم المسلمين لأدنى سبب ولأبسط سبب، وخلافا لما كان عليه المسلمون وإجماع المسلمين طوال التاريخ. هذا بأمثلة. هلأ إذا واحد بيجي بيقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك وحبيبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، الصحابة كانوا يتوسلوا والتابعين كانوا يتوسلوا، موجود بتاريخنا وعند السنة وعند الشيعة، هذا مو موضوع شيعي يعني، حتى الشباب ما يلتبس عليهم الموضوع. لا طيب، هذا شو؟ هذا شرك، خلص صار مشرك. يا أخي والله أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأؤمن بالقرآن وبالجنة وبالنار وبالحساب وبالثواب وبالعقاب وبالقرآن وبالنبي وبالصحابة وبأهل البيت وكل مقدسات المسلمين، بس أنت لأنه عم تتوسل بالنبي أو عم تتشفع بالنبي أنت مشرك، خلص صار مشرك. طيب، إذا واحد يبني على قبر ولي من أولياء الله أو نبي من أنبياء الله مثلا غرفة وقبة، هذا مشرك. إذا واحد بيزور هذه المراقد هذا مشرك، لأنه يعبدها. نحن يعني هلا سواء كانوا الشيعة والسنة بس يروحوا بعد الحج عند النبي صلى الله عليه وسلم، رايحين يسلموا عليه ولا رايحين يعبدوه، يعني في شيء بسيط واضح، واضح جدا، لا هذا مشرك، هذا شرك. طيب، الانتخابات اليوم مثلا بتونس كان في انتخابات، أمس كان في انتخابات، وعلى مدى أيام بحسب هذا المنهج الفقهي والفكري كل من شارك من التونسيين بالانتخابات فهو كافر. وبتتذكروا بالسنوات الماضية لما يحرموا الانتخابات العراقية ما يقولوا حرام، ما يقولوا معصي، يقولوا كفر، كل شيء كافر، الانتخابات ما استشريع فلسطين كفر. طيب، الانتخابات كفر، في فتوى لبعض علماء هذا الاتجاه، الانتماء إلى الأمم المتحدة كفر. طيب يخي يقول معصي والغلط والخطيئة، لا كفر. إذا واحد الله حتستغربوا، وهذا موجود طبعا بكتب الفتاوى، أنا ما جايب شيء من عندي، مثلا أحد بديش أحكي أسماء، أحد المفتين الكبار في هذا الاتجاه يقول من يعتقد بأن الأرض تدور حول الشمس، هلا مش كلنا نعتقد هيك، العلم بيقول هيك، شو دي مسألة دينية مسألة عقائدية؟ مو هيك، هذا موضوع علمي، علم الفلك هو اللي بيقول. طيب، العلماء اكتشفوا، هذا من المسلمات اليوم في العالم المعاصر، من المسلمات انه الارض تدور حول شمسي حول نفسها وتدور حول الشمس. من يقول بان الارض تدور حول الشمس فهو كافر، شايفين؟ لابسط سبب بتقول له يا اخي على مهلك، والله انا اؤمن بالله وبرسول الله وبانبياء الله وكتب الله واليوم الاخر والجنه والنار و و و كل هذا ما بينفعك، لأنك تعتقد أو تؤمن بأن الأرض تدور حول الشمس فأنت كافر. ألا ما بعرف داعش شو عم بيعلموا بالجغرافيا وبعلم الفلك وما بعرف شو. طيب، قرأت أنا بهاي الفتاوى، طبعا هذا المفتي الكبير أيضا، سؤال بيقولوا له أنه إذا في صحيفة كتبت أنه والله هناك امرأة دهست السيارة ولدها وهذه الأم تعيش مصيبة وجحيما إلى آخر حياتها، عم بيوصف، شو بيرد الفتوى؟ هذا كفر بواح، لا كفر، يعني اللي كاتب هذا المقال بالجريدة هذا كافر، كفر بقوله هالسطرين هون. ليه؟ لأنه والله هو يعترض على المشيئة الإلهية، لأنه بالحقيقة بدي أعد أقول صفحة ما طلع معين إلها كلها، بس بقرأ لكم الكتاب. حفيد المؤسس لهذا المذهب ولهذا الاتجاه في له مجموعة رسائل وفتاوى، هو طبعا بيعتبروا هم أنه كل ما لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بدعة. فهو اعتبر الأمور التالية، ولا اسمعوا معي، اسمعوا وتعجبوا واستغربوا، هي موجود بالكتب عندهم، بدرسوها من 100 سنة للأولاد الصغار وبتعلموها وبدرسوها الكوادر وبتقولوا إنين إجا داعش وغير داعش. يعتبر كل من الأمور التالية بدعا يستحل بها دماء المسلمين. طيب لنشوف شو هي، شو البدعة هاي المصيبة اللي إذا واحد عملها يستحل دمه. رفع الصوت عند الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ارفعوا أصواتكم. طيب قراءة القرآن بعد الأذان من موضع الأذان، إنه وقف هو عم بيأذن، خلص الأذان، إذا بعد ما خلص الأذان هو واقف بمكان الأذان بلش يقرأ قرآن، هذا بدعة وكفر ويستباح بها الدم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، إنه بعد ما يخلص الأذان آخر شيء لا إله إلا الله بتقول وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أو آله وصحبه، أو ما بدك تحط آله وصحبه، مشكلته هو مش مع آله وصحبه. أن تصلي على محمد بعد الأذان هاي بدعة وكفر يستباح عليها دماء المسلمين. أنا بتذكر قبل كم سنة هون مساجد بيروت صار مشكل داخل المسجد، والناس طبشت بعضها وضربت بعضها بالعصي والسكاكين لأن المؤذن كان يصلي على النبي بعد الأذان، والناس اعتبروا، بعض الأشخاص اعتبروا بدعة وكفر وما بيجوز يسكت عليها. قراءة أحاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل خطبة الجمعة، أنه بيوقف إمام الجمعة خطيب الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم بده يبلش بالخطبة، إذا بتنقرأ أحاديث النبي هاي بدعة. قراءة سيرة المولد الشريف، هاي الموالد اللي بيعملوها، وهي معروفة عند إخواننا السنة أكثر من عند الشيعة، هذا المولد وأن واحد يطلع ويقرأ سيرة المولد وأنه كيف النبي ولد وكيف وكيف وكيف، هذا كفر وبدعة يستباح عليها الدم. الأذكار بعد صلاة التراويح، إخواننا السنة عندهم مستحب في شهر رمضان بالليل بيصلوا صلاة التراويح، إذا بيعمل أذكار بعد صلاة التراويح هاي بدعة وكفر. اتخاذ المسابح، هاي المسبحة، هذه بدعة وكفر. قراءة الفاتحة بعد انتهاء من الصلاة بدعة، يعني شو خلى بعد؟ رش القبر بالماء. الآن مثل يعني إنه هالأدي قراءة سورة الفاتحة على الأموات، هذا كل المسلمين بيعملوه. ألا ما بعرف إذا بقية علماء هذا الاتجاه وهذا المذهب موافقين للحفيد، حفيد المؤسس على هذا أو لا. ويقال أن أحد العلماء الكبار في هذا الاتجاه قتل رجلا أعمى كان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن، نهاه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنارة بعد الأذان، يعني بالميدان، فلم ينتهي فأمر بقتله فقتل. ثم قال إن الربابة، يعني اللي بدقوا عليها في بيت الخاطئة، أقل إثما من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنابر في المنائر، لأن الربابة لا يتجاوز إثمها صاحبها، أما الصلاة على النبي فهي بدعة يتعدى إثمها كل من يقتدي بفاعلها. هلا ده بدي كمل هيك، القصة طويلة. طيب إذن في منهج إجا طلع معه أنه تكفير عن جنب طرف، ولذلك هم بيعترفوا، يعني هم في نص مكتوب أنه أحد المفتين بيقول نعم هؤلاء، بيقولوا له يا شيخنا طيب أنت كفرت المسلمين، طيب هو اللي عم تحكي عنه هو 95% من المسلمين، قال وين يكن المسلمين هن 5% الباقي. الشيعة معلوم حالهم، طيب منيجي للسنة، الصوفية كفار، المعتزلة كفار، الأشاعرة اللي هم أغلب السنة الآن في العالم، أشاعرة يعني من ناحية الكلامية يتبعون مدرسة أبي الحسن الأشعري، هم بسموهم أشاعرة، فنعم هؤلاء كفار، وهؤلاء ليسوا أهل سنة وجماعة، وأهل السنة والجماعة هم بس هؤلاء التكفيريون أو أصحاب هذا المذهب وهذا الاتجاه، وما بيقبلوا أنك تقول عن بقية المسلمين السنة أنه هم أهل سنة وجماعة، لا هو الأشاعرة هم مو أهل سنة وجماعة. طيب لأدنى سبب يتم تكفير المسلمين بأغلبيتهم الساحقة، وهي أسباب بعد أنا ما لحقت يعني من أمس لليوم، وإلا ممكن بيوم الأيام حدا يتكلف ويعمل ليستة طويلة عريضة ويتعرف عليها الناس، لماذا يكفرون الناس ولماذا يكفرون المسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم؟ هل واقعا هاي أسباب تؤدي إلى الحكم بالشرك وبالكفر على المسلمين؟ طيب الأخطر من هيك مثل ما كنا نقول بأكثر من مناسبة هو أنه لما عم يجي يقول أنتم مشركين، يعني كل هؤلاء المسلمين مشركون، شو بيطلع معهم؟ يجب قتالهم. هم ما حدا له خصة يا أخوان، لا قصة الصهاين احتلوا فلسطين، لأنه هاي القصة من قبل احتلال صهاين لفلسطين، هاي القصة صارت بنجد وصارت بالحجاز وصارت بالعراق وصارت بشبه الجزيرة العربية، وقتل المسلمون وذبحوا وسبيت نساؤهم وصودرت أموالهم وأكثرهم من المسلمين السنة قبل ما يجي، يمكن قبل ما يخلق هرتزل كمان وقبل ما يطلع المشروع الصهيوني بالمنطقة، ما له علاقة، ما له علاقة. في منهج فكري إجا عم بيقول هؤلاء مشركون ويجب عليكم قتال المشركين وقتلهم حيث وجدتموهم أو ثقفتموهم، وهون بيستندوا على الآية الاستناد الخاطئ والظالم، وبالتالي يفعلون الأفعال، بيعتبروا هذا واجب الديني واجب الشرعي، يعني بأدبياتنا هذا تكليفهم، هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن ما حدا يأخذ هذه الظاهرة ببساطة، يعني أنا معلش بدي أحاول حتى بالتوصيف أن يكون واقعي. نحن نعرف شي عن العمليات الاستشهادية، نعرف شي عن العمليات الاستشهادية، ومو سهل أنك تلاقي ناس يروحوا يعملوا عمليات استشهادية. ما حدا بيقدر يبسط الموضوع ويقول أنه والله هؤلاء الذين يقاتلون مع داعش أو مع القاعدة في أكثر من بلد عربي وإسلامي أنه هؤلاء يعني القصة قصة فلوس، لا مو قصة فلوس، خلينا نضحك حالنا، مو قصة فلوس. هؤلاء كثير منهم يقاتلون حتى لا يريدون شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية. هلا في ناس بدون فلوس، ناس بدون سلطة، ناس بدون حطام دنيا، متع دنيا بحث آخر، بس في ناس لا. والدليل أنه بيجي بيقدم لك 10 و20 و30 و40 انتحاري يمكن بجبهة واحدة أو بعملية واحدة، مئات الانتحاريين خلال أشهر قليلة. لا نحن نفهم هذا الموضوع، هؤلاء يعتقدون أنه لا هذا طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى، عن جد مقتنعين أنه هن رايحين على الجنة، عن جد مقتنعين أنه هن بده يتغدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن جد مقتنعين. والمش مقتنع ما بيروح بيشتغل بهالطريقة أو بينفذ عمليات انتحارية بهذه الطريقة. إذا نحن ما نبسط الموضوع، اليوم بالعالم في محاولة لتبسيط الموضوع، لا، البعد الحقيقي لهذه الظاهرة الخطيرة التي موجودة الآن في بلادنا العربية والإسلامية هو بعد ثقافي وفكري وعقائدي، وهول مقتنعين باللي عم يعملوا. طيب المشكلة وين؟ أنه هن مقتنعين، والمشكلة مش بس بالتكفير. هلا والله واحد بيقول لك انت كافر، استفل، انت مقتنع فيه كافر، خذ راحتك يعني، او انت مشرك، استفل. لكن هي المصة مش وقفت هون، وقفت ان الحكم بالكفر وبالشرك له مستلزمات وبعده خطة وبرنامج وسلوك وموقف واداء وعمل، وعنوانه العريض هو القتال والقتل والذبح والتدمير ومصادرة الأموال وسبي النساء وهتك الأعراض وكل ما نراه الآن وباسم الإسلام. طيب هذا التشخيص الحقيقي. في المعالجة ما بتكفي المناعة، من يذهب إلى معالجة أمنية فقط أو معالجة عسكرية فقط ومشتبه. هذا الموضوع أعمق من أن يعالج أمنيا وعسكريا. أو مثلا بعض الناس بيقول لك أنه نعم هذه التيارات تكبر في البيئة الفقيرة، خلينا نروح نعمل إنماء. هو مطلوب الإنماء على كل حال، لكن في كتار من هؤلاء لا ما عايشين ببيئة فقيرة، هؤلاء جايين من أوروبا، كثير منهم أحوالهم المادية جيدة وعايشين حياة طبيعية وحياة مترفة وإلى آخره. هذا تبسيط، يعني خلوني أحسم النقطة وأقول البحث عن الأسباب السياسية أو الأسباب الاقتصادية أو الأسباب الاجتماعية رايحين على المحل الغلط. هاي ممكن تكون عوامل مساعدة، ظروف، حجج، ذرائع، بيئة، ولكن السبب الحقيقي الجوهري هو هذا السبب العقائدي الفكري الثقافي، أنه جاء من جاء في العالم الإسلامي وقال لهؤلاء الآلاف من الشباب أو عشرات الآلاف من الشباب أو العائلات، أنتم مسؤوليتكم أن تطهروا الأرض من الكفر وأن تطهروا الأرض من الشرك ومن كل المشركين. وشايفين هاي شعوب المنطقة كلها، حكامها وحكوماتها وجيوشها وطوائفها وكلهم مشركون، ويجب عليكم أن تقاتلوهم وأن تقتلوهم وأن تفعلوا وتفعلوا وتفعلوا وتفعلوا. هم عم بيقوموا الجماعة بتكليفهم الشرعي ويتقربون بهذا إلى الله زلفى ويجاهدون في سبيله، هكما معتقدين. المصيبة الحقيقية تكمن هنا. خليني طالما قلت بنا نحكي الأمور بصراحة، نحن كليتنا، وأنا طبعا ما بدي أدخل هذا بأدبيات الخطاب، بس ولو لمرة واحدة حتى ما نستفز حتى، بس لمرة واحدة من الواجب أن نقول الحق كما هو، وهو أنه نعم هذا اللي أنا عم بحكي عنه، اللي كليتنا بنقعد من مغمغ، يعني من عنون بطريقة، ونقول التيار التكفيري. عمق هذا الفكر هو الفكر الوهابي، الوهابية. هؤلاء ليسوا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الوهابية الذي كنت عم بحكي قبل شوي عمل على نشرها وتوزيعها ودعمها وتأسيسها في كل أنحاء العالم، نعم هو هذا. الآن لما بتروح على القاعدة أو داعش أو النصرة، شو الكتب اللي بدرسوها؟ أي كتب يتم تدريسها؟ هي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء مدرسته، مشايخ مدرسته والمفتين الذين جاءوا من بعده. هذا الذي يدرس، هذه الثقافة، هذا الفكر، هذا المنهج. وهنا تكمن الخطورة للي عم بفتش على علاج جوهري وحقيقي وجذري لما نعانيه كمسلمين ومسيحيين وكل شعوب هذه المنطقة من هذه التحديات. يجب أن يذهب إلى أصل الموضوع وشوف كيف بده يعالجه. طيب بالمواجهة، نعم هي بالدرجة الأولى يجب أن تكون مواجهة فكرية وثقافية وعلمية بالدرجة الأولى. طيب هون شو مسؤولياتنا؟ كمان بذكرهم باختصار شديد. أولا أن ندافع عن الإسلام. هاي مو مسؤولية العلماء طبعا بالدرجة الأولى، بس مو بس العلماء، علماء الشيعة، علماء السنة، كل علماء المسلمين. لأنه بس كمان حتى يكون واضح جدا، هذا التيار ما فينا نقول هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هذا ظلم، هذا عدم إنصاف. هلا هم بيسموا حالهم هيك، هم بيعتبروا أهل السنة والجماعة الموجودين اليوم بالعالم يمكن يكونوا مليار مسلم سني من أهل السنة والجماعة، ما بيعتبروهم أهل السنة والجماعة، يقولوا صوفية أشاعرة كذا. إذا مسؤولية علماء المسلمين من سنة وشيعة، مسؤولية كل مثقف، كل أستاذ، كل معلم ومعلمة، كل شاب وشابة، لأنه إحنا ما عنا يعني أنه والله سلك اسمه سلك رجال الدين، لا، كل واحد عنده ثقافة إسلامية وفهم إسلامي ومعرفة إسلامية بالفضائيات وبالمجلات وعلى الإنترنت وبالمواقع وبكل ما أتينا من قوة وفي كل أنحاء العالم، يجب أن يكون صوتنا أعلى، لأنه هن صوت عالي، صوت عالي، والمقدرات المتوفرة بين أيديهم الإعلامية مقدرات ضخمة جدا. يجب أن يكون الصوت عاليا أيها الناس، أيها المسلمون ويا غير المسلمين ويا كل شعوب العالم، هذا الذي ترونه ليس هو الإسلام ولا يمت إلى الإسلام بصلة، وليس هذا هو ما يريده القرآن، وليس هذا هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصوت يجب أن يرتفع أولا في المبدأ، وثانيا حتى في التوضيح وفي الشرح. ما بيكفي بس نطلق خطاب عام، بدنا نجي نقول هاي الآية اللي عم يستدلوا فيها هذا غلط، مو هيك. طبعا هم عندهم طريقة خاصة بالاستدلال، هلا ما في وقت احكي عنها بعدين. ممكن هذه الرواية اللي عم يستدلوا فيها انه هاي عن رسول الله، هذه موضوعة مكذوبة لا يقبل بها المسلمون ولا علماء المسلمين، كثير من هذا موجود. فأولا الدفاع عن الإسلام، ثانيا شرح حقيقة الإسلام للعالم. هو مو موضوع مذهب دون مذهب، أو أن والله هذا إسلام شيعي ولا هذا إسلام سني ولا هذا إسلام على المذهب الفلاني، لا، هذا الإسلام الذي نتفق عليه نحن أتباع المذاهب الإسلامية على القسم الأكبر والأعظم منه، هذا يجب أن نقدمه للناس جميعا. ثالثا وهو على درجة عالية جدا من الأهمية، تقديم النموذج. هن عم بيقدموا نموذج متوحش، مرعب، مخيف، مسيء، مشوه للإسلام. طيب غيرهم، بقية المسلمين، شيعة وسنة وشو ما كانوا، اليوم مسؤولية المسلمين كأفراد وين ما كانوا، بلبنان أو بالعالم العربي أو بأوروبا أو بأفريقيا أو أمريكا الشمالية أو اللاتينية أو وين ما كانوا، كأفراد أو عائلات أو جاليات أو جامعات أو أحزاب وحركات، نخب أو عامة، مين ما كانوا، خواص أو عوام، نعم في هذا الزمن مسؤولية تقديم من خلال السلوك، من خلال كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، من خلال كونوا زينا لمحمد نبيكم ولا تكونوا شينا على محمد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه اليوم أكبر مسؤولية. حتى إن قال لا الإسلام مو هذا، الإسلام هو هذا. لما المسلمين، جماعات المسلمين، شعوب المسلمين في أوطانهم ومع غيرهم في كل أنحاء العالم بيقدموا النموذج الطبيعي عن الإنسان المسلم اللي عنده صدق حديث وأداء الأمانة، اللي عنده الكذب حرام والسرقة حرام والنهب حرام وقتل النفس المحترم حرام، اللي ما بيذبح، اللي ما بيخون، اللي ما بيغدر، اللي ما بيعتدي على الآخرين، اللي الآخرين. طيب المنفتح على الآخرين، ديننا دين حوار، نبينا نبي حوار، قرآننا كتاب حوار، يحاور الآخرين، حاضر يأخذ ويعطي معاهم ويفتش معاهم عن الحق وعن الباطل وإلى آخره، ويتعاطى مع الآخرين بالقسط والبر والإحسان، وهذا مضمون الآيات القرآنية أيضا التي تدعون إلى ذلك. اليوم تقديم نموذج آخر هو مسؤولية كبيرة جدا وأكثر من أي زمن مضى. في يوم من الأيام أنا بعمل مليح لأنه أنا مسؤوليتي أعمل مليح، اليوم أنا مسؤوليتي مضاعفة أني أعمل مليح وأن أقدم نموذجا طيبا عن الدين والقرآن والنبي الذي أنتمي إليه، لأن هناك خطر لتشويه هذا الدين وهذا القرآن وهذا النبي الذي أنتمي إليه. هم بيسوي المسؤولية مسؤولية مضاعفة. رابعا نعم مواجهة هذا الفكر، وأن تتعاون الحكومات والدول والعلماء والجمعيات والمسلمين جميعا على منع انتشاره، وقف انتشاره. وكمان لنكون صريحين، الذي يتحمل المسؤولية الأولى اليوم في العالم الإسلامي لوضع حد لانتشار هذا الفكر هو المملكة العربية السعودية التي عانت في الماضي البعيد والماضي القريب والآن هي أيضا تعاني بمعزل عن أي توصيف سياسي آخر. نعم هي أيضا تحمل المسؤولية. ما بيكفي نعمل أو يعملوا نحن ما عملنا ولا بنعمل تحالف دولي لتأتي جيوش العالم لتقاتل داعش. في البداية أوقفوا، هذا خطاب للكل، أقفلوا المدارس التي تخرج أتباع هذا الفكر الداعشي، أوقفوا وأغلقوا أبواب التكفير والحكم على الناس بأنهم مشركون لأدنى الأسباب ولأدفع الأسباب. دعوة إلى علماء هذا الاتجاه، إلى علماء الوهابية ليعيدوا النظر ويقبلوا أن يحاورهم بقية علماء المسلمين من شيعة وسنة في هذه الأفكار التي يعملون على ترويجها وعلى نشرها في العالم. وأيضا حتى في مواجهة هؤلاء الذين حملوا السلاح في أي بلد من البلدان العربية والإسلامية، نعم نحن ندعو إلى أن لا يسارع إلا إلى حيث وقعت المعركة، بحث ثاني، لكن طالما لم تقع المعركة أن تبذل الجهود الفكرية والحوارية والثقافية ويصير نقاش مع هؤلاء ويتصدى للنقاش مع هؤلاء علماء عارفون لديهم بصيرة لديهم وعي. وكثير من هؤلاء هم في عندهم شبهة، في عندهم فهم خاطئ، في عندهم اعتقاد خاطئ. الأصل في مواجهة شباب هذا التيار هو استنقاذهم وليس استئصالهم. البعض دغري بيفكر أنه يجب أن الحكومات والأنظمة والجيوش والدول وينعمل تحالفات وكذا لاستئصال أتباع هذا التيار. لا، بالأول يجب التفكير باستنقاذ هؤلاء وبمد اليد لهؤلاء ويصير معهم حوار علماء اللي ممكن يكونوا مؤثرين. وبطبيعة الحال هنا المسؤولية على علماء، على إخواننا علماء السنة أكبر بكثير من المسؤولية بالنسبة لعلماء الشيعة. علماء الشيعة بالنهاية مين ما إجا بالنسبة له المحصوم وضعه، لكن ممكن أن يقبلوا من علماء السنة. طيب هم تركب مسؤولية كبيرة جدا على علماء السنة، نحن نعشوهم. وما حدا من هلا يقول لا ما في أمل ما في رجاء ما في نتيجة، مين قال هيك؟ نحن عندنا تجربة في التاريخ. اليوم كل من يقارب هذه القضية، يعني قضية تيار التكفيري وما يجري، يقاربها على قاعدة المثال التاريخي اللي هو مثال الخوارج في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هو عند المسلمين جميعا خليفة شرعي. يعني السنة بيعتبروا الخليفة الراشد الرابع والشيعة بيعتبروا إمام المسلمين على طريقتهم، بس ما في نقاش في أنه الخليفة الشرعي، هلا بمعزل عن الحيثية تبع الخليفة الشرعي. طيب خرج عليه قوم سموهم الخوارج، والأمير عليه السلام ذهب لقتالهم ومعه بقية الصحابة والمهاجرين والأنصار وأبنائهم، كانوا 12,000 وبعضهم ارتكب جرائم. والأمير قال لهم من أول يوم سلمونا اللي قتلوا الجرائم، ما كان اللي ارتكبوا الجرائم ما كانوا يسلموا. مع ذلك هو ما أخذ قرار أنه يجب استئصال 12,000. قال له تفضل يا عبد الله بن عباس، أنت لك مكانتك وموقعك العلمي وكذا، تفضل. طلع عبد الله بن عباس خاطب حكي استدل عمل حوار معهم جادلون عشوا. بنتيجة الجهد تبع عبد الله بن عباس رجع 4,000، انسحبوا كانوا 12,000. طيب خلص بعد ما في حدا، اجا الامام عليه السلام تقدم هو وخاطب وناشد وحكي واستدل وذكى واستوى جادل والى اخره، كمان انسحب 4,000 او 8، اتبقي بقي 4,000 ما عندهم استعداد بعد يسمعوا، خلاص يعني لا ندري ما تقول، قفلوا. فوقعت الحرب وكانت معركة النهروان التي كانت قاسية جدا بالنسبة إليهم. إذن مش صحيح في مواجهة هذا التيار أنه دائما اللي سيطر على عقول من يدير الأمور في عالمنا العربي والإسلامي أنه يدغري على الأمن وعلى العسكر وعلى الاستئصال وعلى القتال وعلى لا لا، في مسؤولية بالحياة، مسؤولية شرعية ودينية وأخلاقية وإنسانية أن يكون هناك عمل جدي، عمل فكري ثقافي عقائدي إيماني إعلامي حواري شو ما كان لاستنقاذ هؤلاء. هذا هو ديننا. ديننا لا يبحث عن القتل وإنما يبحث عن النجاة، عن إنقاذ الناس في الدنيا وإنقاذ الناس في الآخرة. بل بالعكس، كثير من هؤلاء هم مساكين، هم خسروا الدنيا وسيفاجؤون بأنهم خسروا الآخرة، وكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك هؤلاء هم مساكين وأيتام أكثر من الأيتام، وتأتي المسؤولية الكبرى لاستنقاذهم. إذن أمام هذا التحدي الخطير والكبير، إذا أردنا أن ندافع عن إسلامنا وعن أمتنا وأن نستبعد هذا الخطر، يجب أن يكون الجهد بالدرجة الأولى جهد علمي، جهد فكري، جهد ثقافي. أولا أن نحصن بقية المسلمين، يعني على خطين. الخط الأول تحصين بقية المسلمين من هذا الفكر الهدام، تحصينهم، وهون بيجي شغل العلماء والمثقفين والسياسيين والأحزاب والرجال والنساء والآباء والأمهات ووسائل الإعلام وإلى آخره. وثانيا العمل على استنقاذ من يمكن استنقاذه من أتباع هذا الفكر التكفيري الخوارجي التقتيلي الذي فيه خسران الدنيا وخسران الآخرة. وبعد ذلك لكل حادث حديث. اليوم نعم ديننا يواجه هذا التحدي، أمتنا تواجه هذا التحدي، والمطلوب منا جميعا أن نتخذ هذا الموقف الحسيني الواضح، حيث يتطلب منا الموقف أن نصدح بالحق، نقف في وسط الميدان ونصدح بالحق ونسمي الأشياء بأسمائها. وعندما يتطلب منا الموقف أن نقدم دماءنا وأعزاءنا وأحباءنا دفاعا عن إسلامنا وعن أمتنا وعن شعوبنا كما فعل الحسين بكربلاء، سنفعل وفعلنا وسنفعل إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا ومنا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.